الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: المجمل ما لم تتضح دلالته. المجمل في اللغة هو المبهم، وفي الاصطلاح قال المؤلف ما لم تتضح دلالته، وذلك لاحتماله أكثر من معنى متساوية. فإذا احتمل اللفظ أكثر من معنى وكانت المعاني متساوية في القوة، لا يمكن ترجيح أحده على الآخر، عندئذ يكون اللفظ مجملا. وقال غير المؤلف في تعريفه: ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لواحد منهما أو منها على غيره. والسلف يسمونه مبهما. ثم قال المؤلف: فلا إجمال في الأصح في آية السرقة. آية السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اختلفوا فيها هل فيها إجمال أم لا. والإجمال هنا يكون في اليد وفي القطع، فاقطعوا أيديهم. فقال بعضهم فيها إجمال في اليد وفي القطع أيضا. فاليد في اللغة تطلق على العضو من رؤوس الأصابع إلى الكوع، يعني الكف كله. الكوع اللي هو هذا العظم الذي يفصل الكف عن الساعد. إذن المقصود بالقطع هي الكف فقط. إذا قلنا بأن اليد معناها العضو الذي يبدأ برؤوس الأصابع وينتهي بالكوع، وأيضا تطلق اليد في اللغة على اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق، وتطلق في اللغة أيضا على اليد من رؤوس الأصابع إلى المنكب. وهنا معاني مشتركة في اللغة لا يترجح أحدها على الآخر، عندما قال بأن اليد هنا إيش؟ مجملة. والقطع يطلق على الإبانة، يعني الفصل تماما، ويطلق على الجرح. فلذلك قالوا هنا أيضا هذا مجمل، لأنه لا ظهور لأحد هذه المعاني على الآخر. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين لهذا الإجمال. فرد من قال بأن هذه الآية لا إجمال فيها، ردوا بقولهم ماذا؟ قالوا: لا نسلم بعدم الظهور. لا نسلم بعدم الظهور، يعني لا نسلم أنه لا يوجد معنى ظاهر من هذه المعاني، ولا يوجد معنى أقوى من المعنى الآخر من هذه المعاني. فقالوا: اليد ظاهرة في العضو إلى المنكب، ظاهرة في العضو إلى المنكب، والقطع ظاهر في الإبانة. إذن هنا عندنا اللفظ قد احتمل معنيين، لكن أحدهما أظهر من الآخر، فبقي إجمال. ما بقي إجمال على من يقول بأن هنا أحد الألفاظ ظاهر على الآخر. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند من قالوا بالظهور هؤلاء، فعل النبي صلى الله عليه وسلم القطع من الكوع لليد دليل على أن المراد من الكل البعض. يعني بذلك أن الآية لفظ أريد به اليد كاملة من رؤوس الأصابع إلى المنكب. فلما جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن اللفظ عام ولكن المراد به إيش؟ البعض. المراد مجرد الكف فقط. إذن في عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اللفظ عن إيش؟ عن ظاهره. أخرج اللفظ عن ظاهره. هكذا يقول من ذهب إلى هذا المذهب الذي ذهب إليه المؤلف. ومرجع المسألة هنا إلى ماذا؟ إلى اللغة. مرجع المسألة إلى اللغة. فإذا كان أهل اللغة يعتبرون اليد لفظا يطلق على الكف وعلى اليد إلى المرفق وعلى اليد إلى المنكب بدرجة متساوية، عندئذ نقول له الآية فيها إيش؟ فيها إجماع. وإذا كان عندهم معنى من المعاني أظهر من المعنى الآخر فعندئذ نقول لا يوجد إجماع. هذا من حيث اليد. أما من حيث القطع كذلك، قالوا للقطع هو الإبانة هذا الظاهر، ويحمل على الجرح في حال آخر. تمام. المهم مسألتنا ليست الآن تحرير الخلاف، المهم الصورة تكون واضحة. قال المؤلف رحمه الله: ولا نحو حرمت عليكم الميتة وامسحوا برؤوسكم ورفع عن أمة الخطأ والنسيان ولا نكاح إلا بولي، أي ولا إجمالة في هذه الأدلة المذكورة من الآيات والأحاديث. لماذا لا إجمال؟ لأن دلالتها عند المؤلف كلها ظاهرة، دلالتها ظاهرة. إذا كان لها معنى ظاهر إذن فلا إجمال. الذي يقول بالإجمال يقول لها أكثر من معنى متساوية في إيش؟ القوة. حرمت عليكم الميتة، هنا أسند التحريم إلى ماذا؟ إلى عين الميتة، إلى عين الشيء. والتحريم أصلا يتعلق بالفعل. الذي حرم علينا ما هو؟ الذي حرم علينا الأكل. فصار عندنا هنا صار عندنا احتمال، لا بد من تقدير الفعل، لا بد من تقدير الفعل. إذن صار في عندنا احتمال، هل يوجد تقدير وإيش التقدير الذي يقدر؟ فبما أنه يوجد احتمالات لا مرجح لبعضها على الآخر تكون الآية مجملة. طيب، لكن المرجح هنا موجود، المرجح موجود. حتى لو قلنا إن المعاني متساوية لكن المرجح موجود، وهو إيش؟ العرف. العرف الشرعي عندما يأتي التحريم فالمقصود أن التحريم هنا تحريم الأكل. حرمت عليكم الميتة أي حرم عليكم أكلها، هذا عرف بالعرف الشرعي. فعندنا حقيقة شرعية مقدمة، إذن لا يوجد عندنا إجمال في ذلك. وكذلك في الآية حرمت عليكم أمهاتكم، المراد بالتحريم هنا ليس عين الأم ولكن نكاحها، وهذا ظاهر. ظاهر من أي؟ ظاهر بالمعنى الشرعي، عرف به الشرع فلذلك صار ظاهرا. والعرف الشرعي دائما تكون الأحكام فيه متعلقة بالعين ولا بالفعل؟ متعلقة بالأفعال، متعلقة بالأفعال لا بالأعين. فلذلك قلنا الظاهر هنا المراد بحرمت عليكم أمهاتكم أي حرم عليكم نكاحهن، حرم عليكم نكاحهن. أي نعم. فإذا صار عندنا ظاهر في الآية.
أجمل في إيش نكاح الأم شيخنا أيضا؟
العين كذلك. هو هذا يقولون هنا لما قال حرمت عليكم أمهاتكم، لأن ظاهر الآية الآن عندنا من حيث اللفظ تحريم عين الأم، مظبوط؟ أي نعم. وأما قوله وامسحوا برؤوسكم فالإجمال في ماذا؟ في في الباب هل هي للإلساق أم أنها للتبعيض؟ قالوا الاحتمال متساوي، ممكن أن جائز أن تكون هكذا وجائز أن تكون هكذا، عند من يقول ب يعني تساوي الاحتمالات في هذا الموطن. أما عند من يرجح ويرى أن الأصل في حرف الباء هو الإلصاق فعنده الاحتمالات هنا غير متساوية، فما عنده إجمال فيها. حتى لو قلنا بأن الاحتمالات متساوية قد ورد في السنة ما يبين هذا الأمر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فهنا الإجمال في تردد المعنى بين رفع نفس الخطأ والنسيان أم رفع شيء آخر كالإثم مثلا. فإيش هو المرفوع بالضبط؟ صار في عندنا إجمال في مثل هذا، والصحيح أنه ليس هناك إجمال أيضا، فظاهر اللفظ رفع نفس الخطأ والنسيان، ولكن الظاهر الشرعي رفع الإثم والعقاب، الظاهر الشرعي رفع الإثم والعقاب. فرفع نفس الخطأ هذا ظاهر من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى الشرعي والرفع الإثم والعقاب هو اللي المرفوع. فإذا كان عندنا معنى شرعي ظاهر إذن لا إجمال في الحديث. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فالإجمال فيه كونه مترددا بين نفي نفس النكاح مع وجوده حسا أم نفي شيء آخر كالصحة مثلا. أي نعم، فهنا كذلك الصحيح في المسألة أنه ليس إجمال هنا، لأن المعنى الشرعي هنا نفي الصحة وليس نفي نفس حقيقة النكاح، فظاهره الشرعي نفي الصحة. فإذا نظرنا إلى الظاهر الشرعي انتفى الإجمال في مثل هذا. قال المؤلف بل في مثل القرء والنور والجسم والمختار وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإلا ما يتلى عليكم والراسخون وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره وقولك زيد طبيب ماهر والثلاثة زوج وفرد. الآن بعد أن انتهى من ذكر بعض الصور المختلف فيها في كونها فيها إجمال أم لا ورجح أنه لا إجمال فيها، ذكر لنا الصور التي فيها إجمال حقيقة، وهذه أمثلة على المجمل لأنها تحتمل معاني متساوية. والإجمال تارة يكون في المفرد وتارة يكون في المركب، تارة يكون في المفرد وتارة يكون في المركب. وذكر لنا على المفرد أربع أمثلة، ذكر لنا على المفرد أربع أمثلة إجمال في المفرد. شوفوا الآن عندنا الأول كالقرء، هذا القرء وضع في اللغة على معنى الطهر وعلى معنى الحيض، هو لفظ مشترك فهو من الألفاظ المشتركة. فإذا سبب الإجمال في مثل هذا اللفظ المفرد ما هو؟ هو الوضع، الوضع وضع اللفظ لأكثر من معنى، أي الاشتراك في اللفظ وأن يكون اللفظ من الألفاظ المشترك. تمام؟ طيب، وقد يكون الإجمال في المفرد لصلاحيته لمتماثلين، صلاحيته لمتماثلين كالنور، يصلح لنور الشمس ويصلح لنور العقل. فالآن هذا اللفظ يصلح لأن يطلق على هذا وعلى هذا، فكونه صلح أن يطلق على هذين صار إيش؟ مجملا. لما تقول نور إيش مقصودك، نور الشمس أم نور العقل؟ صار في عندنا احتمالين متساويين، فهو إيش؟ مجمل. والجسم للسماء والأرض وغيرهما. وقد يكون الإجمال لصلاحية اللفظ للفاعل والمفعول كالمختار. لفظ المختار يطلق على الفاعل ويطلق على المفعول. تقول اخترت فلانا فأنا مختار وهو مختار. أنا مختار بمعنى أنا الذي اخترته، وهو مختار بمعنى الذي اختيره. تمام؟ فاللفظ نفسه صار مجملا لأنه صلح أن يطلق على الفاعل وأن يطلق على المفعول. هذا الإجمال الذي يكون في المفردات. ويكون الإجمال أيضا في المركبات، ومثل لذلك بقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ يصلح أن يكون الزوج، صح؟ ويصلح أن يكون الولي. فلما احتمل هذين المعنيين ولم يكن عندنا مرجح لهما أو لأحدهما صار إيش؟ مجملا. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أحلت لكم بهيمة الأنعام، واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة صح. وين الإجمال فيها؟ ما فيها إجمال. بهيمة الأنعام معروف اللي هي زي الإبل والبقر والغنم، صح؟ تمام. إلا ما يتلى عليكم، إيش هو اللي يتلى علينا؟ ما عرفنا، صح؟ في إبهام ولا ما في إبهام؟ في إبهام. طيب إذا كانت بهيمة الأنعام قد استثني منها ما يتلى علينا، طيب ممكن نعرف ماذا بقي من بهيمة الأنعام مما يجوز؟ مش ممكن، صح؟ لأن ما عرفنا المستثنى، فكيف نعرف ما بقي من المستثنى منه؟ فصار عندنا إيش؟ فصار عندنا إجمال في البحر. تمام؟ فالإجمال هنا لكونه قد دخل استثناء أو استثناء مجهول، مجهول، لذلك حصل الإجمال.
طب يعني شيخنا دخلت بنفسي قلت الإجمال يكون أكثر من الأمر محتمل أكثر من بعض، وأنا مش محتمل شيء أو ما أستطيع أن أحتمل أصلاً.
عندك احتمالات.
نعم،
من قولي حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، بإمكانك إذا اعتبرته الآن استثناء متصلا ممكن أن تستثني الإبل، ممكن أن تستثني الغنم، ممكن أن تستثني البقر، ولا مش ممكن؟
طبعا.
إذا صار عندنا احتمالات موجودة. وقوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالواو هنا مترددة بين العطف والقطع، يعني بين أن تكون واو عاطفة، فهنا إيش يكون المعنى؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، يعني يعلم تأويله الله ويعلم تأويله الراسخون. أو القطع والمراد به الاستئناف، واو الاستئنافية، فيكون ما يعلم تأويله إلا الله، انتهينا، نبدأ جملة جديدة، والراسخون في العلم يقولون كذا وكذا. تمام؟ إذن هنا الراسخون ليسوا داخلين في العلم الذي المقصود بالعلم تفرد به الله سبحانه وتعالى، وما يعلم تأويله إلا الله، فتأويله علمه قد تفرد به الله إذا قلنا بأن الواو استئنافية. أما إذا قلنا بأن الواو عاطفة فيكون العلم بتأويله عند الله سبحانه وتعالى وعلمه للراسخين في العلم، فصارت إيش؟ الواو مجملة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره. هنا الإجمال أين جاء؟ جاء الإجمال في الضمير، في الضمير في قوله في جداره. جدار من؟ جدار صاحب الخشبة أم جدار الآخر الذي منع أو يريد أن يمنع؟ هنا حصل الإجمال في مثل هذا. وقول القائل زيد طبيب ماهر، قد ترجع هنا المهارة إلى إيش؟ إلى الصنعة، وهي صنعة إيش؟ صنعة الطب. وإلى الموصوف وهو زيد. فهنا لما تقول زيد طبيب ماهر، إما أن تكون مهارته في الطب أو تكون مهارته في غيره، تمام؟ فلما احتملت صارت مجملة. وقول القائل الثلاثة زوج وفرد، متردد من حيث اللفظ بين أن يكون مجموع أجزائه زوج اثنان وفرد واحد، وأن يكون المراد منه أنه موصوف بالزوجية والفردية، موصوف بالزوجية والفردية. لكن ثلاثة كيف تأتي الزوجية؟ كيف يوصف بالزوجية؟ الزوجية جزءه وليست هو نفسه، فالصحيح أنه فردي. لذلك قالوا وإن كان الواقع هو الأول لصدق اللفظ،
ما في إجمال فعليا
حقيقة، ما في إجمال هو، ففي الإجمال فكونه فيه إجمال فيه نظر.
حتى في بعض الأمثلة ما فيش فيها إجمال،
في نزاعات في الموضوع. على كل حال نحن يومنا في الموضوع هو التمثيل،
بس هذا واضح انه ما في اجمال.
لا هذا واضح لانه هم انفسهم ذكروا انه هو حقيقة هذا المعنى الثاني، لو حملت الكلام عليه كان كذبا. وبتذكرون انه كان كذبا، كيف تطالعون مثال للمجمل؟ قال المؤلف والاصح وقوعه في الكتاب والسنة، وقوع ماذا؟ الاجمال. وهذه قد تقدمت أمثلته، ومن الأمثلة ما هو صحيح لا إشكال فيه.
ممكن سهلنا الشيخ نقول أنا عشان أظن خربط فيه، يعني لما أحسب على الطهر وعلى الحيض كيف المدة تختلف معي حتى أضبطها شوي؟
القرء قالوا بأن معناه الطهر أو معناه الحيض.
نعم.
إذا حملته على الطهر، هنا الآن المرأة عندما تعتد بالأطهار.
نعم.
فتبدأ بالطهر الأول، عندما تكون في طهر لا يجامعها فيه، تمام، يطلقه، هذه السنة صح؟ طيب بعد ما يطلقها تأتي الدورة الأولى الحيضة، تتركها ما تعد شيء، تبدأ بالطهر، هذا الطهر الأول، تمام. بينما القائل بالحيض يبدأ العد بإيش؟ بالحيضة وليس بالطهر. قال المؤلف والأصح وقوعه في الكتاب والسنة، وقد تقدمت أمثلته التي تؤكد وقوعه، قد خالف في وقوعه داود الظاهري. قال المؤلف وأن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي وقد مر، تقدمت معنا في مسألة الحقيقة والمجاز أن الحقيقة الشرعية مسمى الشرعي مقدم على المسمى اللغوي، الحقيقة اللغوية مقدمة على الحقيقة، الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. إذن عندما يأتينا لفظ كما تقدم معنا له حقيقة شرعية، عندئذ لا يكون في إجمال في الموضوع، يحمل على حقيقته الشرعية، ولا يكون اللفظ متنازعا ما بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، لأنهما غير متساويتين، بل الحقيقة الشرعية هي التي تكون متقدمة. ولماذا قدمنا الحقيقة الشرعية؟ لأن الشارع قد جاء لبيان إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء إيش؟ لبيان الأمور الشرعية، ولم يأتي لبيان اللغة. فما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرعي وليس لغوي، عندئذ يحمل على المعنى الشرعي. قال المؤلف وأنه إن تعذر رد إليه بتجوز. إن تعذر المعنى الشرعي، حمل الكلام على المعنى الشرعي. متى يتعذر؟ طبعا عندما توجد قرائن وأدلة تمنع المعنى الشرعي في الكلام. طب إذا منع المعنى الشرعي نحمل الكلام على ماذا؟ على المجاز الشرعي أم على المعنى اللغوي؟ هنا حصل خلاف بين العلماء. المؤلف يقول أنه إن تعذر رد إليه تجوزا، يعني يرد إلى المعنى الشرعي بالمجاز، يعني يرد إلى المجاز الشرعي لا إلى اللغة. قالوا للمحافظة على الحقيقة الشرعية، فلذلك ردوه إلى هذا. والبعض قال لا، يرد إلى اللغة، يرد إلى
القضية.
نعم،
يرجع للحقيقة الشرعية أو تجاوزها. إذا حملت على اللغة خلص على اللغة، يعني مثلا قول ما كان يرجع على إيمانكم، يتعذر حمله على الحقيقة الشرعية المقصود بها الصلاة، ليش نحمل على الحقيقة الشرعية؟
والله ربما تكون عندك في كل صورة من الصور ما يعني يجعلك ترجح معنى آخر من المعنى.
ما ذكر صورة معينة حتى مثلا يكون مثل هذا مثلا واقع حتى يشكل علينا بهذا.
له يقع لا شك.
هو موجود. مثال الإمام كذا بس أصلا. نعم. إنه يخلينا تشكك أو كذا.
لا وما هو هذه كل صورة إلا تجد معها من القرائن ما ترشدك إلى الصواب إن شاء الله. قال المؤلف: وأن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل، فإن كان أحدهما عمل به ووقف في الآخر. الآن يقول: إذا وجد عندنا لفظ واحد يستعمل مرة في معنى واحد ويستعمل مرة في معنيين، مرة يستعمل في معنى واحد فقط فاللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، ومرة يستعمل فيعطي معنيين فنستفيد منه معنيين، تمام؟ قالوا أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين تارة أخرى ليس ذلك المعنى أحدهما، هو لفظ واحد، تارة يستعمل ويراد به المعنى ألف، تمام؟ وتارة أخرى يستعمل ويراد به معنى باء ومعنى جيم. طيب المعنى الآن في حال استعمل وأريد به معنيين، هل المعنى ألف منهما؟ ليس منهما، دل على المعنى باء والمعنى جيم، فألف ليس واحدا منهما، واضح؟ فإذا عندنا صار ثلاث معاني لهذا اللفظ، لكن في صورة من الصور يحصل فيه اشتراك وفي صورة أخرى لا يحصل فيه اشتراك، تمام؟ قال: وأن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما، يعني المعنى الألف ليس واحد من المعنيين اللي هو با وجيم، قال مجمل. في مثل هذه الحالة إيش يكون؟ يكون مجملا، يعني لا نعرف إيش المراد من هذين المعنيين اللي هو باء وجيم، استعمل اللفظ، هل أريد به أحد المعنيين باء وجيم أم أريد به المعنى ألف وحده؟ فصار في عندنا إيش؟ إجمال في الأمر، تمام؟ وإن كان أحد المعنيين هو المعنى الأول، قال فإن كان أحدهما عمل به، يعني إذا استعمل لفظ لمعنى واستعمل نفس اللفظ لمعنيين أحد المعنيين هو المعنى الأول، يعني الآن اللفظ استعمل ودلنا على المعنى ألف واستعمل هذا اللفظ ودلنا على معنى ألف مع باء،
قدم ألف على باء،
تمام؟ هنا قال المؤلف تقدم ألف على باء، تمام؟ فصار عندنا ظهر ما عاد في إجمال، وضحت الصورة؟ هذا هو. مثال الأول: لا ينكح المحرم ولا ينكح، بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطأ، فإنه إن حمل على الوطأ استفيد منه معنى واحد، تمام؟ وهو أن المحرم لا يطأ ولا يمكن أحدا من الوطأ، تمام؟ وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان، ليس الوطء واحدا منهما، استفيد منه معنيان ليس الوطء واحدا منهما، وهما العقد لنفسه أو العقد لغيره. فصار عندنا كم معنى؟
ثلاثة
للفظة النكاح، فصار عندنا ثلاث معاني، لكن في حال لا يحتمل إلا معنى واحد وهو ماذا؟
الوطن.
وهو الوطن. وفي حال يحتمل معنيين،
العقد عقد نفسه،
العقد لنفسه والعقد لغيره، تمام. هنا صار في إيش؟ إجمال عندنا في كلمة النكاح، واضح؟ طيب. ومثال الثاني: الثيب أحق بنفسها من وليها، أي بأن تعقد لنفسها. هذا المعنى الأول المستقل، تمام. والمعنى الثاني الذي فيه اشتراك، وهما معنيان: بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبر ولا يجبرها. هذان المعنيين، والأول واحد. فإذا جاء لفظ مثل هذا يحمل على ماذا؟
الأول.
يحمل على العقد للنفس، يحمل على العقد للنفس. وضحت الصورة؟ طيب، هذا كلام المؤلف. قال المؤلف: البيان، بعد ما انتهى من الإجمال أو المجمل بدأ به البيان. قال: البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. هذا تعريف البيان اصطلاحا. في اللغة البيان اسم مصدر من بيّن إذا أظهر، فهو بمعنى الظهور والوضوح والانكشاف. فالبيان الإيضاح والإظهار، وفي الاصطلاح إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، كما بعرفه المؤلف. فالبيان يكون لما حصل فيه إشكال وغموض. البيان يكون لما حصل فيه إشكال وغموض. قال المؤلف: وإنما يجب لمن أريد فهمه، يعني يجب كشف المشكل للشخص الذي يريده ويحتاج إليه لكي يعمل به أو لكي يفتي به. فعندما يحتاج إلى كشف المشكل لابد من البيان في حقه، ويصبح البيان واجبا على من كان قادرا على البيان. قال المؤلف: والأصح أنه قد يكون بالفعل. الأصح يعني في خلاف، هل يحصل البيان بالفعل أم لا يكون البيان إلا بالقول؟ البيان يكون بالقول بالاتفاق، لا خلاف في ذلك. وإنما اختلفوا في البيان بالفعل، فرجح المؤلف جوازه، والذين خالفوا قالوا: لطول زمن الفعل فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول. يعني إيش سبب منعهم؟ أنه البيان بالفعل يحتاج إلى زمن أطول من زمن البيان بالقول، فقالوا: لطول زمن الفعل فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول، وذلك ممتنع لا يمكن. قول البيان الآن عندهم لا يكون بالفعل، لماذا؟ قالوا: لأن البيان في الفعل يحتاج إلى طول زمن أطول من البيان بالقول. قالوا: وإذا احتاج لهذا فامتنع، يكون ممتنعا. فرد عليهم أولئك قالوا: ليس بممتنع، بما أنه الشخص غير محتاج للبيان بشكل سريع مستعجل، بحيث إن البيان بالفعل لا يفي بالغرض، إذن فلا مانع من البيان بالفعل. قال المؤلف: والأصح أنه قد يكون بالفعل. نعم. ومثال البيان بالفعل قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين كانا يريدان السفر بعد أن جاءا وتعلما من عنده، قال إيش؟ فليؤذن لكم أحدكما وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا اللفظ بيان ليس ببيان، هذا اللفظ ليس ببيان، أيوه، يدل على البيان بإيش؟
بالفعل.
يدل على البيان بالفعل، أنه أرشدهم أن يفعلوا كما فعل هو في مسألة إقامة الصلاة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالفعل، وأرشدهم إلى أن فعله هذا بيان الآية وهي أقيموا الصلاة، تمام. أما البيان بالقول فمثل قوله تبارك وتعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، هذا بيان ليش؟ لصفة البقرة، بيان لصفة البقرة بالقول. قال المؤلف: والمضمون يبين المعلوم، يعني الظن يبين اليقين. ايش المقصود بالظن واليقين؟ هل هو ظني ويقيني في مدلولي؟ لا، ظني ويقيني في ثبوتي، لأن عندنا المدلول الآن ليس فيه يقين، نحن نتكلم عن بيان مجمل، وفي حال كونه مجملا إذا لا يقين في موضوع عندنا، فيحتاج إلى إيش؟ إلى بيان. فإذا الظن واليقين في ثبوته، ما ثبت باليقين هل يبينه؟ إذا كان فيه إجمال هل يبينه الظن؟ يقول المؤلف: والمضمون يبين المعلوم لوضوحه، لأن المضمون واضح، فإذا كان واضحا يبين المجمل ولا مانع من ذلك. قال المؤلف: والمتقدم من القول والفعل هو البيان، هذا إن اتفقا، وإلا فالقول وفعله مندوب أو واجب أو تخفيف. والمتقدم من القول والفعل هو البيان، إذا وجد عندنا بيانان لمجمل، أحدهما قول والآخر فعل، وهما متفقان في حكم ما بيناه، فالقول بين وأعطى حكما، والفعل بين وأعطى نفس الحكم، ما في اختلاف، لكن أيهما الذي يعد بيانا والثاني تأكيدا؟ هذا محل الخلاف في الموضوع. فيقول المؤلف: والمتقدم من القول والفعل هو البيان، هذا إن اتفق. والمتقدم يعني الآن أصبح ليس الترجيح في كونه هو البيان للقول أو للفعل، لا، ليش؟ للسابق، للمتقدم الذي جاء قبل الآخر، هو يسمى بيانا والثاني يسمى تأكيدا له، تمام. قال: وإلا فالقول، يعني وإلا إيش؟ يعني وإن لم يتفقا في الحكم فيقدم إيش؟ القول، فيكون هو البيان. إذا لم يتفقا في الحكم واختلفا، فالفعل بين شيئا والقول بين شيئا آخر. يقول المؤلف: الذي نجعله بيانا هو إيش؟
القول.
طب ماذا نفعل بالفعل؟ قال: وفعله مندوب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون من خصائصه، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون من خصائصه، فيكون إما مندوبا أو واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه زيادة على الأول. إذا كان فيه زيادة على الأول يعني على القول، فيكون في حقه هذا مندوبا مستحبا أو واجبا. هذا بالنسبة للفعل الذي جعلناه متأخرا عن القول، وأخذنا القول وجعلناه بيانا. الثاني الآن إيش يكون؟ يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الفعل الذي فعله. فإذا وجود القول المبين المخالف للفعل قرينة تجعل الفعل إيش؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وإذا كان هذا الفعل فيه زيادة على القول فيكون إما مندوبا أو واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن فيه زيادة، قال المؤلف إيش؟ قال: وفعله مندوب أو واجب في حال إيش؟ في حال الزيادة أو تخفيف، يعني رخصة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن فيه زيادة وكان فيه نقص تقليل تخفيف. واضح إلى هنا؟ قال: مسألة: تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإنجاز، وإلى وقته واقع في الأصح. انتقل إلى مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا معنى وقت الفعل، تأخير البيان عن وقت الحاجة. جاءتك الآية وأقيموا الصلاة، وأنت احتجت الآن إلى أن تصلي، طيب هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ فلا يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة مع أنك قد احتجت إليها، بالاتفاق أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لكن هنا الآن قضية أخرى، قال غير واقع من حيث الواقع، مش موجود، ونحن قلنا لا يجوز، ما في إشكال، بقي شيء آخر، قال وإن جاز عقلا، يعني يقول عقلا جاز، عقلا جاز، لكن واقعا من الناحية الشرعية غير واقع، إذن فلا يجوز شرعا ولكنه يجوز عقلا عند المؤلف. والمسألة في المسألة الجواز العقلي مبنية على إيش؟ على تكليف ما لا يطاق، على تكليف ما لا يطاق، فمن قال بتكليف ما لا يطاق أجازه، ومن قال بعدم تكليفه منعه، من حيث الجواز العقلي تقدمت معنا هناك. أي نعم. طيب قال وإلى وقته واقع في الأصح تأخير البيان عن وقت الفعل إلى وقت إلى وقت الفعل، تأخير البيان عن وقت الفعل غير جاهز. طيب تأخير البيان إلى وقت الفعل يبقى الحكم غير مبين إلى أن جاء وقت الفعل، يقول المؤلف وإلى وقته واقع في الأصح، يعني أنت أمرت بإقامة الصلاة لم يأتي وقتها، يجوز تأخير البيان عن ذلك، فإذا جاء وقتها جاء البيان، فأخر البيان إلى وقت الحاجة عندئذ بين، هذا جائز ما فيه بانه. ليش جائز؟ لأن الشخص مطلوب منه أن يفعل الفعل في وقته، تمام؟ وأخر البيان لأنه ليس محتاجا إلى الفعل وهو مأمور أصلا بالفعل، والبيان أصلا أو الحكم أصلا جاء من أجل أن يفعل، فإذا أخر البيان كونه غير مطلوب منه الفعل فلا مانع، لكن ما تحتاج إلى أن يفعل صار واجبا إيش؟ البيان، صار واجبا البيان، فعندئذ يأتي البيان، إذن يجوز لما يجوز جائز، قال المؤلف وهو واقع من الناحية الشرعية.
هذا واقع فعلا، في مثلا تخيلت أقيم الصلاة وبينت فيما بعد تصبح الذمة مشغولة الواجب واجب إقامة الصلاة ولم يأتي وقت فعلها، أو أقصد أتى وقت فعلها ولكن لم يبين بعد، يعني مجرد أتى الأمر بأقيم الصلاة حصل الأمر، فأنا الآن ذمتي مشغولة بوقت الصلاة ولا لا أعرف كيف أؤديها وما أتى البيان،
يأتيك البيان مباشرة، هذا الواجب.
يعني طب ما في مثال واقع حقيقي، يعني ما ذكر مثال،
ما ذكروا مثال هنا فيما
يعني أقصد مثلا إذا أمر الله سبحانه بشيء أصبحت الذمة مشغولة، فكيف تتأخر عن البيان إذا أصبحت الذمة مشغولة؟
ما هو حتى لو أصبحت الذمة مشغولة، إذا كان مثلا ذمة مشغولة وهو غير قادر على الفعل لأي سبب من الأسباب، تمام، هو الآن اللي إذا وقت الحاجة ما جاء، متى ما جاء وقت الحاجة يأتي البيان مباشرة ولا بد، هذا كلامهم
على هذا، أن يكون ذمته مشغولة ولكن منع من الفعل،
إذن ما يقال يعني بأن ذمته مشغولة،
لا الذمة مشغولة أصلا لكن هناك مانع عذره من أن يؤثم فقط، هذا اللي تخيله شيخنا، بأنه أتى الأمر اعتبار على قول أن أتى الأمر ثابت في حقه،
نعم، بغض النظر عن التسميات الآن، متى احتاج إلى الفعل جاء البيان، هذا مقصوده. قال المؤلف وسواء أكان للمبين ظاهر أم لا، يعني وإلى وقته واقع في الأصح سواء أكان للمبين ظاهر أم لا، يعني المبين الذي ليس مجملا، لأن البيان أصلا ما يكون فقط للمجمل، ويكون أيضا لما هو ظاهر في دلالته لكن الظاهر غير مراد، مضبوط ولا لا؟ هذا يحتاج إلى بيان، كون الظاهر غير مراد إذا نحتاج إلى بيان يبين لنا أن الظاهر غير مراد، لذلك قال هنا سواء كان المبين للمبين ظاهر أم لا، سواء كان له ظاهر أو ليس له ظاهر، فهذا كله ينطبق عليه الحكم المتقدم، يعني سواء كان مجملا أو كان ظاهرا غير مراد ينطبق عليه الحكم.
شيخنا مش موجود المتن عندنا في
الصورة. استدركه.
إيش أكتب شيخنا؟
نعم.
إيش أكتب بس؟
سواء أكان للمبين ظاهر أم لا، أنه موجود في نسختي. قال المؤلف: وللرسول تأخير التبليغ إلى الوقت، يعني تبليغ ما أوحي إليه، يجوز له تبليغه إلى وقت الحاجة إليه، لأن وجوب معرفته للعمل ولم يحن وقت العمل. قال المؤلف: ويجوز ألا يعلم الموجود بالمخصص ولا بأنه مخصص ولو على المنع. يجوز ألا يعلم المكلف الموجود للمعدوم عند وجود المخصص، ألا يعلم بالمخصص، يعني المكلف يبلغه النص العام، تمام، يبلغه النص العام ويوجد المخصص لكنه لا يعلمه. فقال: ويجوز ألا يعلم، أي المكلف الموجود، بالمخصص، يكون علم الحكم العام ولكنه لم يعلم بالمخصص، ولا بأنه مخصص. ويجوز أيضا ألا يعلم بأن هذا النص، وإن كان قد علم النص ولكنه لا يعلم أنه مخصص، ولو على المنع، أي ولو على القول بامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني سواء قلنا بمنع تأخير البيان عن وقت الحاجة أو لم نقل، نقول هنا يجوز ألا يعلم الموجود بالمخصص إلى آخر الكلام، تمام. خلاصة القول أن المكلف متى احتاج إلى العمل لابد أن يكون الحكم مبينا له، وإذا لم يحتج إلى العمل فيجوز التأخير عند ذلك. هذا خلاصة هذا المبحث، وبهذا نكون قد انتهينا من المجمل والبيان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: المجمل ما لم تتضح دلالته. المجمل في اللغة هو المبهم، وفي الاصطلاح قال المؤلف ما لم تتضح دلالته، وذلك لاحتماله أكثر من معنى متساوية. فإذا احتمل اللفظ أكثر من معنى وكانت المعاني متساوية في القوة، لا يمكن ترجيح أحده على الآخر، عندئذ يكون اللفظ مجملا. وقال غير المؤلف في تعريفه: ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لواحد منهما أو منها على غيره. والسلف يسمونه مبهما. ثم قال المؤلف: فلا إجمال في الأصح في آية السرقة. آية السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اختلفوا فيها هل فيها إجمال أم لا، والإجمال هنا يكون في اليد وفي القطع، فاقطعوا أيديهم. فقال بعضهم فيها إجمال في اليد وفي القطع أيضا، فاليد في اللغة تطلق على العضو من رؤوس الأصابع إلى الكوع، يعني الكف كله، الكوع اللي هو هذا العظم الذي يفصل الكف عن الساعد. إذن المقصود بالقطع هي الكف فقط، إذا قلنا بأن اليد معناها العضو الذي يبدأ برؤوس الأصابع وينتهي بالكوع. وأيضا تطلق اليد في اللغة على اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق، وتطلق في اللغة أيضا على اليد من رؤوس الأصابع إلى المنكب. وهنا معاني مشتركة في اللغة لا يترجح أحدها على الآخر، عندما قال بأن اليد هنا إيش مجملة. والقطع يطلق على الإبانة يعني الفصل تماما، ويطلق على الجرح، فلذلك قالوا هنا أيضا هذا مجمل، لأنه لا ظهور لأحد هذه المعاني على الآخر. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين لهذا الإجمال. فرد من قال بأن هذه الآية لا إجمال فيها، رد بقولهم ماذا؟ قالوا لا نسلم بعدم الظهور، لا نسلم بعدم الظهور، يعني لا نسلم أنه لا يوجد معنى ظاهر من هذه المعاني، ولا يوجد معنى أقوى من المعنى الآخر من هذه المعاني. فقالوا اليد ظاهرة في العضو إلى المنكب، ظاهرة في العضو إلى المنكب، والقطع ظاهر في الإبانة. إذن هنا عندنا اللفظ قد احتمل معنيين، لكن أحدهما أظهر من الآخر، فبقي إجمال، ما بقي إجمال على من يقول بأن هنا أحد الألفاظ ظاهر على الآخر. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند من قالوا بالظهور هؤلاء، فعل النبي صلى الله عليه وسلم القطع من الكوع لليد دليل على أن المراد من الكل البعض، يعني بذلك أن الآية لفظ أريد به اليد كاملة من رؤوس الأصابع إلى المنكب، فلما جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن اللفظ عام، ولكن المراد به إيش؟ البعض، المراد مجرد الكف فقط. إذن في عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اللفظ عن إيش؟ عن ظاهره، أخرج اللفظ عن ظاهره، هكذا يقول من ذهب إلى هذا المذهب الذي ذهب إليه المؤلف. ومرجع المسألة هنا إلى ماذا؟ إلى اللغة، مرجع المسألة إلى اللغة. فإذا كان أهل اللغة يعتبرون اليد لفظا يطلق على الكف وعلى اليد إلى المرفق وعلى اليد إلى المنكب بدرجة متساوية، عندئذ نقول له الآية فيها إيش؟ فيها إجماع. وإذا كان عندهم معنى من المعاني أظهر من المعنى الآخر، فعندئذ نقول لا يوجد إجماع. هذا من حيث اليد. أما من حيث القطع كذلك، قالوا للقطع هو الإبانة هذا الظاهر، ويحمل على الجرح في حال آخر. تمام. المهم مسألتنا ليست الآن تحرير الخلاف، المهم الصورة تكون واضحة. قال المؤلف رحمه الله: ولا نحو حرمت عليكم الميتة وامسحوا برؤوسكم ورفع عن أمة الخطأ والنسيان ولا نكاح إلا بولي، أي ولا إجمال في هذه الأدلة المذكورة من الآيات والأحاديث. لماذا لا إجمال؟ لأن دلالتها عند المؤلف كلها ظاهرة، دلالتها ظاهرة، إذا كان لها معنى ظاهر إذن فلا إجمال، الذي يقول بالإجمال يقول لها أكثر من معنى متساوية في إيش؟ في القوة. حرمت عليكم الميتة، هنا أسند التحريم إلى ماذا؟ إلى عين الميتة، إلى عين الشيء. والتحريم أصلا يتعلق بالفعل. الذي حرم علينا ما هو؟ الذي حرم علينا الأكل. فصار عندنا هنا، صار عندنا احتمال لا بد من تقدير الفعل، لا بد من تقدير الفعل. إذا صار في عندنا احتمال، هل يوجد تقدير؟ وإيش التقدير الذي يقدر؟ فبما أنه يوجد احتمالات لا مرجح لبعضها على الآخر، تكون الآية مجملة. طيب، لكن المرجح هنا موجود، المرجح موجود، حتى لو قلنا إن المعاني متساوية لكن المرجح موجود، وهو إيش؟ العرف، العرف الشرعي. عندما يأتي التحريم فالمقصود أن التحريم هنا تحريم الأكل. حرمت عليكم الميتة أي حرم عليكم أكلها، هذا عرف بالعرف الشرعي. فعندنا حقيقة شرعية مقدمة، إذن لا يوجد عندنا إجمال في ذلك. وكذلك في الآية حرمت عليكم أمهاتكم، المراد بالتحريم هنا ليس عين الأم ولكن نكاحها، وهذا ظاهر. ظاهر من أين؟ ظاهر بالمعنى الشرعي، عرف به الشرع فلذلك صار ظاهرا. والعرف الشرعي دائما تكون الأحكام فيه متعلقة بالعين ولا بالفعل؟ متعلقة بالأفعال، متعلقة بالأفعال لا بالأعين. فلذلك قلنا الظاهر هنا المراد بحرمت عليكم أمهاتكم أي حرم عليكم نكاحهن، حرم عليكم نكاحهن. أي نعم. فإذا صار عندنا ظاهر في الآية.
أجمل في إيش نكاح الأم شيخنا أيضا؟
العين كذلك. هو هذا يقولون هنا لما قال حرمت عليكم أمهاتكم، لأن ظاهر الآية الآن عندنا من حيث اللفظ تحريم عين الأم، مظبوط؟ أي نعم. وأما قوله وامسحوا برؤوسكم فالإجمال في ماذا؟ في الباء، هل هي للإلصاق أم أنها للتبعيض؟ قالوا الاحتمال متساوي، ممكن جائز أن تكون هكذا وجائز أن تكون هكذا، عند من يقول ب يعني تساوي الاحتمالات في هذا الموطن. أما عند من يرجح ويرى أن الأصل في حرف الباء هو الإلصاق فعنده الاحتمالات هنا غير متساوي، فما عنده إجمال فيها. حتى لو قلنا بأن الاحتمالات متساوية قد ورد في السنة ما يبين هذا الأمر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فهنا الإجمال في تردد المعنى بين رفع نفس الخطأ والنسيان أم رفع شيء آخر كالإثم مثلا. فإيش هو المرفوع بالضبط؟ صار في عندنا إجمال في مثل هذا. والصحيح أنه ليس هناك إجمال أيضا، فظاهر اللفظ رفع نفس الخطأ والنسيان، ولكن الظاهر الشرعي رفع الإثم والعقاب، الظاهر الشرعي رفع الإثم والعقاب. فرفع نفس الخطأ هذا ظاهر من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى الشرعي والرفع الإثم والعقاب هو اللي المرفوع. فإذا كان عندنا معنى شرعي ظاهر إذن لا إجمال في الحديث. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فالإجمال فيه كونه مترددا بين نفي نفس النكاح مع وجوده حسا أم نفي شيء آخر كالصحة مثلا. أي نعم. فهنا كذلك الصحيح في المسألة أنه ليس إجمال هنا، لأن المعنى الشرعي هنا نفي الصحة وليس نفي نفس حقيقة النكاح. فظاهره الشرعي نفي الصحة. فإذا نظرنا إلى الظاهر الشرعي انتفى الإجمال في مثل هذا. قال المؤلف: بل في مثل القرء والنور والجسم والمختار وقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإلا ما يتلى عليكم والراسخون، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره، وقولك: زيد طبيب ماهر، والثلاثة زوج وفرد. الآن بعد أن انتهى من ذكر بعض الصور المختلف فيها في كونها فيها إجمال أم لا، ورجح أنه لا إجمال فيها، ذكر لنا الصور التي فيها إجمال حقيقة، وهذه أمثلة على المجمل لأنها تحتمل معاني متساوية. والإجمال تارة يكون في المفرد وتارة يكون في المركب، تارة يكون في المفرد وتارة يكون في المركب. وذكر لنا على المفرد أربع أمثلة، ذكر لنا على المفرد أربع أمثلة إجمال في المفرد. شوفوا الآن عندنا الأول كالقرء، هذا القرء وضع في اللغة على معنى الطهر وعلى معنى الحيض، هو لفظ مشترك، فهو من الألفاظ المشتركة. فإذا سبب الإجمال في مثل هذا اللفظ المفرد ما هو؟ هو الوضع، وضع اللفظ لأكثر من معنى، أي الاشتراك في اللفظ، وأن يكون اللفظ من الألفاظ المشترك. تمام؟ طيب، وقد يكون الإجمال في المفرد لصلاحيته لمتماثلين، صلاحيته لمتماثلين، كالنور يصلح لنور الشمس ويصلح لنور العقل. فالآن هذا اللفظ يصلح لأن يطلق على هذا وعلى هذا، فكونه صلح أن يطلق على هذين صار إيش؟ مجملا. وما تقول نور، إيش مقصودك، نور الشمس أم نور العقل؟ صار في عندنا احتمالين متساويين، فهو إيش؟ مجمل. والجسم للسماء والأرض وغيرهما. وقد يكون الإجمال لصلاحية اللفظ للفاعل والمفعول كالمختار. لفظ المختار يطلق على الفاعل ويطلق على المفعول. تقول: اخترت فلانا فأنا مختار وهو مختار. أنا مختار بمعنى أنا الذي اخترته، وهو مختار بمعنى الذي اختيره. تمام؟ فاللفظ نفسه صار مجملا لأنه صلح أن يطلق على الفاعل وأن يطلق على المفعول. هذا الإجمال الذي يكون في المفردات. ويكون الإجمال أيضا في المركبات، ومثل لذلك بقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ يصلح أن يكون الزوج، صح؟ ويصلح أن يكون الولي. فلما احتمل هذين المعنيين ولم يكن عندنا مرجح لهما أو لأحدهما صار إيش؟ مجملا. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أحلت لكم بهيمة الأنعام، واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة صح؟ وين الإجمال فيها؟ ما فيها إجمال. بهيمة الأنعام معروف اللي هي زي الإبل والبقر والغنم، صح؟ تمام. إلا ما يتلى عليكم، إيش هو اللي يتلى علينا؟ ما عرفنا، صح؟ في إبهام ولا ما في إبهام؟ في إبهام. طيب إذا كانت بهيمة الأنعام قد استثني منها ما يتلى علينا، طيب ممكن نعرف ماذا بقي من بهيمة الأنعام مما يجوز؟ مش ممكن صح؟ لأن ما عرفنا المستثنى، فكيف نعرف ما بقي من المستثنى منه؟ فصار عندنا إيش؟ فصار عندنا إجمال في البحر، تمام؟ فالإجمال هنا لكونه قد دخل استثناء أو استثناء مجهول، لذلك حصل الإجمال.
طب يعني شيخنا دخلت لنفس يقول الإجمال يكون أكثر من الأمر محتمل أكثر من بعض، وأنا مش محتمل شيء أو ما أستطيع أن أحتمل أصلا.
عندك احتمالات.
يعني
من قولي حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، بإمكانك إذا اعتبرته الآن استثناء متصلا ممكن أن تستثني الإبل، ممكن أن تستثني الغنم، ممكن أن تستثني البقر، ولا مش ممكن
طبعا.
إذا صار عندنا احتمالات موجودة. وقوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالواو هنا مترددة بين العطف والقطع، يعني بين أن تكون واو عاطفة، فهنا إيش يكون المعنى؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، يعني يعلم تأويله الله ويعلم تأويله الراسخون، أو القطع والمراد به الاستئناف، واو الاستئنافية، فيكون ما يعلم تأويله إلا الله. انتهينا، نبدأ جملة جديدة، والراسخون في العلم يقولون كذا وكذا، تمام؟ إذن هنا الراسخون ليسوا داخلين في العلم الذي المقصود بالعلم تفرد به الله سبحانه وتعالى، وما يعلم تأويله إلا الله، فتأويله علمه قد تفرد به الله، إذا قلنا بأن الواو استئنافية. أما إذا قلنا بأن الواو عاطفة فيكون العلم بتأويله عند الله سبحانه وتعالى وعلمه للراسخين في العلم، فصارت إيش؟ الواو مجملة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره، هنا الإجمال أين جاء؟ جاء الإجمال في الضمير، في الضمير، في قوله في جداره. جدار من؟ جدار صاحب الخشبة أم جدار الآخر الذي منع أو يريد أن يمنع؟ من هنا حصل الإجمال في مثل هذا. وقول القائل زيد طبيب ماهر، قد ترجع هنا المهارة إلى إيش؟ إلى الصنعة، وهي صنعة إيش؟ صنعة الطب، وإلى الموصوف وهو زيد. فهنا لما تقول زيد طبيب ماهر، إما أن تكون مهارته في الطب أو تكون مهارته في غيره، تمام؟ فلما احتملت صارت مجملة. وقول القائل الثلاثة زوج وفرد، متردد من حيث اللفظ بين أن يكون مجموع أجزائه زوج اثنان وفرد واحد، وأن يكون المراد منه أنه موصوف بالزوجية والفردية، موصوف بالزوجية والفردية. لكن ثلاثة كيف الزوجية؟ كيف يوصف بالزوجية؟ الزوجية جزءه وليست هو نفسه، فالصحيح أنه فردي. لذلك قالوا وإن كان الواقع هو الأول لصدق اللفظ،
ما في إجمال فعليا،
حقيقة ما في إجمال، هو ففي الإجمال فكونه فيه إجمال فيه نظر،
حتى في بعض الأمثلة ما فيش تصفيش فيها إجمال،
في نزاعات في الموضوع. على كل حال نحن يومنا في الموضوع هو التمثيل،
بس هذا واضح انه ما في إجمال، واضح.
لا هذا واضح لانه هم انفسهم ذكروا انه هو حقيقه هذا المعنى الثاني، لو حملت الكلام عليه كان كذبا، وبتذكرون انه كان كذبا كيف تطالعون مثال للمجمل. قال المؤلف والاصح وقوعه في الكتاب والسنه، وقوع ماذا؟ الاجمال. وهذه قد تقدمت أمثلته، ومن الأمثلة ما هو صحيح لا إشكال فيه،
ممكن شحن الشيخ نقول أنا عشان ما نخربط فيه يعني لما أحسب على الطهر وعلى الحيض كيف المدة تختلف معي حتى أضبطها شوي.
القرء قالوا بأن معناه الطهر أو معناه الحيض.
نعم.
إذا حملته على الطهر هنا الآن المرأة عندما تعتد بالأطهار.
نعم.
فتبدأ بالطهر الأول عندما تكون في طهر لا يجامعها فيه تمام يطلقه هذه السنة صح؟ طيب بعد ما يطلقها تأتي الدورة الأولى الحيضة تتركها ما تعد شيء تبدأ بالطهر هذا الطهر الأول تمام بينما القائل بالحيض يبدأ العد بإيش؟ بالحيضة وليس بالطهر. قال المؤلف والأصح وقوعه في الكتاب والسنة وقد تقدمت أمثلته التي تؤكد وقوعه قد خالف في وقوعه داود الظاهري. قال المؤلف وأن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي وقد مر تقدمت معنا في مسألة الحقيقة والمجاز أن الحقيقة الشرعية مسمى الشرعي مقدم على المسمى اللغوي الحقيقة اللغوية مقدمة على الحقيقة الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. إذن عندما يأتينا لفظ كما تقدم معنا له حقيقة شرعية عندئذ لا يكون فيه إجمال في الموضوع يحمل على حقيقته الشرعية ولا يكون اللفظ متنازعا ما بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية لأنهما غير متساويتين بل الحقيقة الشرعية هي التي تكون متقدمة. ولماذا قدمنا الحقيقة الشرعية؟ لأن الشارع قد جاء لبيان إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليش؟ لبيان الأمور الشرعية ولم يأتي لبيان اللغة. فما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرعي وليس لغوي. عندئذ يحمل على المعنى الشرعي. قال المؤلف وأنه إن تعذر رد إليه بتجوز إن تعذر المعنى الشرعي حمل الكلام على المعنى الشرعي. متى يتعذر؟ طبعا عندما توجد قرائن وأدلة تمنع المعنى الشرعي في الكلام. طب إذا منع المعنى الشرعي نحمل الكلام على ماذا؟ على المجاز الشرعي أم على المعنى اللغوي؟ هنا حصل خلاف بين العلماء. المؤلف يقول أنه إن تعذر رد إليه تجوزا يعني رد إلى المعنى الشرعي بالمجاز يعني رد إلى المجاز الشرعي لا إلى اللغة. قالوا للمحافظة على الحقيقة الشرعية فلذلك ردوه إلى هذا. والبعض قال لا يرد إلى اللغة يرد إلى
القضية
نعم
يرجع للحقيقة الشرعية أو التجوز إذا حملت على اللغة خلص على اللغة يعني مثلا قول ما كان يضيع إيمانكم يتعذر حمله على الحقيقة الشرعية المقصود بها الصلاة ليش نحمل على الحقيقة الشرعية؟
والله ربما تكون عندك في كل صورة من الصور ما يعني يجعلك ترجح معنى آخر
نعم.
من المعاني
بس ما ذكر صورة معينة حتى مثلا نكون نعرف مثل هذا مثلا واقع حتى يشكل علينا بهذا
له يقع لا شك
هو وقع مثال الإمام كذا بس أصلا نعم. إنه يخلينا تشكك أو كذا
لا وما هو هذه كل صورة إلا تجد معها من القرائن ما ترشدك إلى الصواب إن شاء الله. قال المؤلف وأن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل فإن كان أحدهما عمل به ووقف في الآخر. الآن يقول إذا وجد عندنا لفظ واحد يستعمل مرة في معنى واحد ويستعمل مرة في معنيين مرة يستعمل في معنى واحد فقط فاللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد ومرة يستعمل فيعطي معنيين فنستفيد منه معنيين تمام. قال وأن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين تارة أخرى ليس ذلك المعنى أحدهما هو لفظ واحد تارة يستعمل ويراد به المعنى ألف تمام وتارة أخرى يستعمل ويراد به معنى باء ومعنى جيم. طيب المعنى الآن في حال استعمل وأريد به معنيين هل المعنى ألف منهما؟ ليس منهما دل على المعنى باء والمعنى جيم فألف ليس واحدا منهما، واضح؟ فإذا عندنا صار ثلاث معاني لهذا اللفظ، لكن في صورة من الصور يحصل فيه اشتراك، وفي صورة أخرى لا يحصل فيه اشتراك، تمام؟ قال وأن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما، يعني المعنى الألف ليس واحد من المعنيين اللي هو با وجيم، قال مجمل. في مثل هذه الحالة إيش يكون؟ يكون مجملا، لأننا لا نعرف إيش المراد من هذين المعنيين اللي هو با وجيم، استعمل اللفظ، هل أريد به أحد المعنيين با وجيم أم أريد به المعنى ألف وحده؟ فصار في عندنا إيش؟ إجمال في الأمر، تمام؟ وإن كان أحد المعنيين هو المعنى الأول، قال فإن كان أحدهما عمل به، يعني إذا استعمل لفظ لمعنى واستعمل نفس اللفظ لمعنيين، أحد المعنيين هو المعنى الأول. يعني الآن اللفظ استعمل ودلنا على المعنى ألف، واستعمل هذا اللفظ ودلنا على معنى ألف مع باء،
تقدم ألف على باء،
تمام؟ هنا قال المؤلف تقدم ألف على باء، تمام؟ فصار عندنا ظهر ما عاد في إجمال، وضحت الصورة؟ هذا هو. مثال الأول، لا ينكح المحرم ولا ينكح، بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطأ، فإنه إن حمل على الوطأ استفيد منه معنى واحد، تمام؟ وهو أن المحرم لا يطأ ولا يمكن أحدا من الوطأ، تمام؟ وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان، ليس الوطء واحدا منهما، استفيد منه معنيان ليس الوطء واحدا منهما، وهما العقد لنفسه أو العقد لغيره. فصار عندنا كم معنى؟
ثلاثة
للفظة النكاح، فصار عندنا ثلاث معاني، لكن في حال لا يحتمل إلا معنى واحد وهو ماذا؟ وهو الوطء. وفي حال يحتمل معنيين،
العقد عقد
نفسه، العقد لنفسه والعقد لغيره،
نفسه،
تمام؟ هنا صار في إيش؟ إجمال عندنا في كلمة النكاح، واضح؟ طيب، ومثال الثاني، الثيب أحق بنفسها من وليها، أي بأن تعقد لنفسها، هذا المعنى الأول المستقل، تمام؟ والمعنى الثاني الذي فيه اشتراك، وهما معنيان، بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها، هذان المعنيين، والأول واحد، فإذا جاء لفظ مثل هذا يحمل على ماذا؟
الأول.
يحمل على العقد للنفس، يحمل على العقد للنفس، وضحت الصورة؟ طيب، هذا كلام المؤلف. قال المؤلف البيان بعد ما انتهى من الإجمال أو المجمل، بدأ به البيان، قال البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. هذا تعريف البيان اصطلاحا في اللغة. البيان اسم مصدر من بينه إذا أظهر، فهو بمعنى الظهور والوضوح والانكشاف، فالبيان الإيضاح والإظهار، وفي الاصطلاح إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي كما بعرفه المؤلف. فالبيان يكون لما حصل فيه إشكال وغموض، البيان يكون لما حصل فيه إشكال وغموض. قال المؤلف وإنما يجب لمن أريد فهمه، يعني يجب كشف المشكل للشخص الذي يريده ويحتاج إليه لكي يعمل به أو لكي يفتي به، فعندما يحتاج إلى كشف المشكل لابد من البيان في حقه ويصبح البيان واجبا على من كان قادرا على البيان. قال المؤلف والأصح أنه قد يكون بالفعل. الأصح يعني في خلاف هل يحصل البيان بالفعل أم لا يكون البيان إلا بالقول. البيان يكون بالقول بالاتفاق لا خلاف في ذلك، وإنما اختلفوا في البيان بالفعل فرجح المؤلف جوازه، والذين خالفوا قالوا لطول زمن الفعل فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول. يعني إيش سبب منعهم؟ أنه البيان بالفعل يحتاج إلى زمن أطول من زمن البيان بالقول، فقالوا لطول زمن الفعل فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول، وذلك ممتنع لا يمكن. قول البيان الآن عندهم لا يكون بالفعل، لماذا؟ قالوا لأن البيان في الفعل يحتاج إلى طول زمن أطول من البيان بالقول، قالوا وإذا احتاج لهذا فامتنع يكون ممتنعا. فردوا عليهم أولئك قالوا ليس بممتنع، بما أنه الشخص غير محتاج للبيان بشكل سريع مستعجل، بحيث إن البيان بالفعل لا يفي بالغرض، إذن فلا مانع من البيان بالفعل. قال المؤلف والأصح أنه قد يكون بالفعل. نعم. ومثال البيان بالفعل قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين كانا يريدان السفر بعد أن جاءا وتعلما من عنده، قال إيش؟ فليؤذن لكم أحدكما وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا اللفظ بيان ليس ببيان، هذا اللفظ ليس ببيان، أيوه يدل على البيان بإيش؟ بالفعل، يدل على البيان بالفعل، أنه أرشدهم أن يفعلوا كما فعل هو في مسألة إقامة الصلاة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالفعل، وأرشدهم إلى أن فعله هذا بيان للآية وهي أقيموا الصلاة. تمام. أما البيان بالقول فمثل قوله تبارك وتعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، هذا بيان ليش؟ لصفة البقر، بيان لصفة البقرة بالقول. قال المؤلف والمضمون يبين المعلوم، يعني الظن يبين اليقين. ايش المقصود بالظن واليقين؟ هل هو ظن ويقين في مدلوله؟ لا، ظن ويقين في ثبوته، لأن عندنا المدلول الآن ليس فيه يقين، نحن نتكلم عن بيان مجمل، وفي حال كونه مجملا إذن لا يقين في الموضوع عندنا، فيحتاج إلى إيش؟ إلى بيان. فإذن الظن واليقين في ثبوته، ما ثبت باليقين هل يبينه؟ إذا كان فيه إجمال هل يبينه الظن؟ يقول المؤلف والمضمون يبين المعلوم لوضوحه، لأن المضمون واضح، فإذا كان واضحا يبين المجمل ولا مانع من ذلك. قال المؤلف والمتقدم من القول والفعل هو البيان، هذا إن اتفقا، وإلا فالقول وفعله مندوب أو واجب أو تخفيف. والمتقدم من القول والفعل هو البيان، إذا وجد عندنا بيانان لمجمل أحدهما قول والآخر فعل، وهما متفقان في حكم ما بيناه، فالقول بين وأعطى حكما والفعل بين وأعطى نفس الحكم، ما في اختلاف، لكن أيهما الذي يعد بيانا والثاني تأكيدا؟ هذا محل الخلاف في الموضوع. ف فيقول المؤلف: والمتقدم من القول والفعل هو البيان، هذا إن اتفق. والمتقدم يعني الآن أصبح ليس الترجيح في كونه هو البيان للقول أو للفعل، لا، ليش؟ للسابق، للسابق، للمتقدم الذي جاء قبل الآخر، هو يسمى بيانا والثاني يسمى تأكيدا له، تمام؟ قال: وإلا فالقول، يعني وإلا إيش؟ يعني وإن لم يتفقا في الحكم فيقدم إيش؟ القول، فيكون هو البيان. إذا لم يتفقا في الحكم واختلفا فالفعل بين شيئا والقول بين شيئا آخر. يقول المؤلف: الذي نجعله بيانا هو إيش؟
القول.
طب ماذا نفعل بالفعل؟ قال: وفعله مندوب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون من خصائصه، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون من خصائصه، فيكون إما مندوبا أو واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه زيادة على الأول. إذا كان فيه زيادة على الأول يعني على القول، فيكون في حقه هذا مندوبا مستحبا أو واجبا. هذا بالنسبة للفعل الذي جعلناه متأخرا عن القول، وأخذنا القول وجعلناه بيانا. الثاني الآن إيش يكون؟ يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الفعل الذي فعله. فإذا وجود القول المبين المخالف للفعل قرينة تجعل الفعل إيش؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وإذا كان هذا الفعل فيه زيادة على القول فيكون إما مندوبا أو واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن فيه زيادة، قال المؤلف إيش؟ قال: وفعله مندوب أو واجب في حال إيش؟ في حال الزيادة أو تخفيف، يعني رخصة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن فيه زيادة وكان فيه نقص، تقليل، تخفيف. واضح إلى هنا؟ قال: مسألة: تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإنجاز، وإلى وقته واقع في الأصح. انتقل إلى مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا معنى وقت الفعل، تأخير البيان عن وقت الحاجة. جاءتك الآية: وأقيموا الصلاة، وأنت احتجت الآن إلى أن تصلي. طيب، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ فلا يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة مع أنك قد احتجت إليها، بالاتفاق أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لكن هنا الآن قضية أخرى، قال: غير واقع، من حيث الواقع مش موجود، ونحن قلنا لا يجوز، ما في إشكال، بقي شيء آخر. قال: وإن جاز عقلا، يعني يقول عقلا جاز، عقلا جاز، لكن واقعا من الناحية الشرعية غير واقع. إذن فلا يجوز شرعا ولكنه يجوز عقلا عند المؤلف. والمسألة في المسألة الجواز العقل مبنية على إيش؟ على تكليف ما لا يطاق، على تكليف ما لا يطاق. فمن قال بتكليف ما لا يطاق أجازه، ومن قال بعدم تكليفه منعه، من حيث الجواز العقلي تقدمت معنا هنا. أي نعم. طيب، قال: وإلى وقته واقع في الأصح، تأخير البيان عن وقت الفعل إلى وقت إلى وقت الفعل، تأخير البيان عن وقت الفعل غير جائز. طيب، تأخير البيان إلى وقت الفعل يبقى الحكم غير مبين إلى أن جاء وقت الفعل. يقول المؤلف: وإلى وقته واقع في الأصح، يعني أنت أمرت بإقامة الصلاة، لم يأتي وقتها، يجوز تأخير البيان عن ذلك. فإذا جاء وقتها جاء البيان، فأخر البيان إلى وقت الحاجة عندئذ بين، هذا جائز ما فيه بانة. ليش جائز؟ لأن الشخص مطلوب منه أن يفعل الفعل في وقته، تمام؟ وأخطر البيان لأنه ليس محتاجا إلى الفعل، وهو مأمور أصلا بالفعل، والبيان أصلا أو الحكم أصلا جاء من أجل أن يفعل. فإذا أخر البيان كونه غير مطلوب منه الفعل فلا مانع، لكن ما تحتاج إلى أن يفعل صار واجبا إيش؟ البيان، صار واجبا البيان، فعندئذ يأتي البيان. إذن يجوز ولا ما يجوز؟ جائز. قال المؤلف وهو واقع من الناحية الشرعية.
هذا واقع فعلا، في مثلا تخيلت أقيم الصلاة وبينت فيما بعد تصبح الذمة مشغولة الواجب واجب إقامة الصلاة ولم يأتي وقت فعلها، أو أقصد أتى وقت فعلها ولكن لم يبين بعد، يعني مجرد أتى الأمر بأقيم الصلاة حصل الأمر، فأنا الآن ذمتي مشغولة بوقت الصلاة ولا لا أعرف كيف أؤديها وما أتى البيان،
يأتيك البيان مباشرة هذا الواجب.
يعني طب ما في مثال واقع حقيقي، يعني ما ذكر مثال،
ما ذكروا مثال هنا فيما
يعني أقصد مثلا إذا أمر الله سبحانه بشيء أصبحت الذمة مشغولة، فكيف بدي أتأخر عن البيان إذا أصبحت الذمة مشغولة؟
ما هو حتى لو أصبحت الذمة مشغولة، إذا كان مثلا الذمة مشغولة وهو غير قادر على الفعل لأي سبب من الأسباب، تمام؟ هو الآن اللي إذا وقت الحاجة ما جاء، متى ما جاء وقت الحاجة يأتي البيان مباشرة ولا بد. هذا كلامهم
على هذا، أن يكون ذمته مشغولة ولكن منع مانع من الفعل.
إذن ما يقال يعني بأن ذمته مشغولة؟
لا، الذمة مشغولة أصلا، لكن هناك مانع عذره من أن يؤثم فقط. هذا اللي بتخيله شيخ، اعتبر على قول أن أتى الأمر ثابت في حق.
نعم، بغض النظر عن التسميات الآن، متى احتاج إلى الفعل جاء البيان، هذا مقصوده. قال المؤلف وسواء أكان للمبين ظاهر أم لا، يعني وإلى وقته واقع في لا صح، سواء أكان للمبين ظاهر أم لا، يعني المبين الذي ليس مجملا، لأن البيان أصلا ما يكون فقط للمجمل، ويكون أيضا لما هو ظاهر في دلالته لكن الظاهر غير مراد، مضبوط ولا لا؟ هذا يحتاج إلى بيان، كون الظاهر غير مراد إذا نحتاج إلى بيان يبين لنا أن الظاهر غير مراد. لذلك قال هنا سواء كان المبين للمبين ظاهر أم لا، سواء كان له ظاهر أو ليس له ظاهر، فهذا كله ينطبق عليه الحكم المتقدم، يعني سواء كان مجملا أو كان ظاهرا غير مراد ينطبق عليه الحكم.
شيخنا مش موجود المتن عندنا،
استدركه.
ايش اكتب شيخنا؟
نعم،
ايش اكتب؟
سواء أكان للمبين ظاهر أم لا، أنه موجود في نسختي. قال المؤلف وللرسول تأخير التبليغ إلى الوقت، يعني تبليغ ما أوحي إليه، يجوز له تبليغه إلى وقت الحاجة إليه، لأن وجوب معرفته للعمل ولم يحن وقت العمل. قال المؤلف ويجوز ألا يعلم الموجود بالمخصص ولا بأنه مخصص ولو على المنع، يجوز ألا يعلم المكلف الموجود للمعدوم عند وجود المخصص ألا يعلم بالمخصص، يعني المكلف يبلغه النص العام، تمام؟ يبلغه النص العام ويوجد المخصص لكنه لا يعلمه. فقال ويجوز ألا يعلم أي المكلف الموجود بالمخصص، يكون علم الحكم العام ولكنه لم يعلم بالمخصص، ولا بأنه مخصص، ويجوز أيضا ألا يعلم بأن هذا النص، وإن كان قد علم النص ولكنه لا يعلم أنه مخصص، ولو على المنع أي ولو على القول بامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني سواء قلنا بمنع تأخير البيان عن وقت الحاجة أو لم نقل، نقول هنا يجوز ألا يعلم الموجود بالمخصص إلى آخر الكلام، تمام؟ خلاصة القول أن المكلف متى احتاج إلى العمل لابد أن يكون الحكم مبينا له، وإذا لم يحتج إلى العمل فيجوز التأخير عند ذلك. هذا خلاصة هذا المبحث، وبهذا نكون قد انتهينا من المجمل والبيان.